بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الحافظ رحمه الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه بداود والنسائي. قال وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا في قدمه مثل الظفر بضم الضاء المعجمة والفاء، فيه لغات أخر أجودها ما ذكر عن ظفر وأيضا ظفر، وجمعه أظفار، وجمع الجمع أظافير. قال: لم يصبه الماء ماء وضوء، فقال له: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق وهب بن جرير عن قتادة عن أنس، وهذه من الأحاديث التي وهم فيها وهب، من الأحاديث التي وهم فيها وهب، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يحدث عن قتادة بالتوهم. قد ذكر الحافظ ابن رجب عدة أحاديث أخطأ فيها وهب بن جرير، ومنها هذا الحديث، لكن سيذكر المؤلف بعض شواهد لهذا الحديث. قال: وقد أخرج مثله مسلم من حديث جابر عن عمر، إلا أنه قيل إنه موقوف على عمر، وفي مسلم من طريق سليمان بن المغيرة، أقصد من طريق جعفر بن سليمان، من طريق معقل بن عبيد الله الجزري، معقل بن عبيد الله الجزري، جعفر بن سليمان عن معقل بن عبيد الله الجزري عن جابر بن عن أبي الزبير عن جابر، معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الجبير عن جابر. وهذا أيضا هذا الإسناد انتقده الإمام أحمد وغيره، وقال أن هذه الأحاديث أحاديث ابن لهيعة، معنى ما يدرى كيف أدخلت على معقل بن عبيد الله، أن هذه الأحاديث قال حديث ابن لهيعة، قد يكون أخذها ابن لهيعة ورواها معقل عن أبي الزبير، وقد يكون أدخلت عليه، وإلا كما قال الإمام أحمد هذه حديث أبي اللهيعة عن أبي الزبير عن جابر. ولهذا الصحيح فيها الوقف كما ذكر المؤلف. قال: وقد أخرج أبو داود من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات عن بعض أزواج النبي، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا في رواية أبي داود، يعيد الوضوء والصلاة، في رواية أحمد بدون ذكر الصلاة. قال أحمد بن حنبل لما سئل عن إسناده قال: جيد. أنا هذا الحديث عله البيهقي بأنه مرسل، وهذا ليس صحيحا، وعله كذلك ابن حزم، وخالد معدان قد سمع من بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا فالظاهر أن الحديث حسن كما قال الإمام أحمد. قال: نعم، هو دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء بالماء نصا في الرجل وقياسا في غيرها، نصا في الرجل وقياسا في غيرها. وقد ثبت حديث ويل العقاب من النار قاله صلى الله عليه وسلم في جماعة لم يمس عقابهم الماء. قالوا إلى هذا ذهب الجمهور وروي عن أبي حنيفة أنه قال إنه يعفى عن نصف العضو أو ربعه أو أقل من الدرهم روايات حكيت عنه. فهذه المسألة الأولى التي تؤخذ من هذا الحديث وهو أن أعضاء الوضوء وكذلك أعضاء الغسل لابد أن يمسها الماء، لابد أن يمسها الماء، فإن كانت مما يغسل فلا بد أن يجري هذا الماء على كل العضو، وإن كان مما يمسح فإنه يمسح على جميع العضو كما في الرأس. وإن كان كما ذكرنا قبل بعض أهل العلم كالشافعي وغيره يقولون يجزئ بعضه، لكن هنا في الأعضاء المغسولة، في الأعضاء المغسولة لابد أن يعمم العضو بالماء، يعمم العضو بالماء. فإذا ترك شيئا من العضو لم يمسه الماء فيكون الوضوء غير صحيح ولو شيئا يسيرا، لكن بعض أهل العلم يقول إذا كان هناك شيء يسير جدا فيه يكون مشقة في رؤيته أو كذا فمنهم من قدره بالظفر، إذا كان مثل هذا ما في شيء. وهذا أيضا الحديث يدلنا على أن ما كان من موانع تمنع الوضوء فإن الوضوء لا يكون صحيحا حتى يزيل هذا المانع، مثلا بوية أو غيرها مما بعض الزيوت أيضا الغليظة تجد أنها تمنع وصول الماء إلى البشرة، فكل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فهذا يعتبر الوضوء غير صحيح. فلهذا يحتاج إلى أن يزال هذا الذي يمنع، إن كان مناكير أو أصباغ أو كذلك حتى بعض الزيوت كما قلنا زيوت الغليظة، أحيانا مثلا الفازلين، فازلين إذا مررت مرة المرة الثانية يمسك معنا الماء، لكن غالبا في المرة الأولى يطحس الماء يخرج، وهذا يدل على أنه ما مسك في البشرة. فالمهم إذا كان هناك زيت غليظ يمسك الماء معنى يطحس الماء بسرعة يخرج بدون ما يقع في البشرة فهذا أيضا يعتبر من الموانع، فلا يصح حتى يخرج هذا الذي يمنع وصول الماء إليه. أما إذا كان مثلا شيء مثلا مثل الحنة، أنا ليس له جرم، ليس له جرم يمنع وصول الماء فهذا لا بأس، مثلا الحنة أو ما يشبه الحنة أو مثلا مثلا بعض الأصباغ مثل المائي هذا إذا خرجت قشرته معناه يكون عادي ما يمنع وصول الماء، فأي شيء يمنع وصول الماء فهذا لا يجزئ الوضوء معه، لابد أن يزال أولا. وهذا الحديث يدل على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الرجل لم يمس لمع قدر الدرهم، لم يمسها الماء، فقال له أعد وضوءك وصلاتك. قال وقد ثبت حديث ويل للعقاب. طيب قال وقد استدل بالحديث أيضا على وجوب الموالاة حيث أمره أن يعيد الوضوء ولم يقتصر على أمره بغسل ما تركه. الحديث الذي في صحيح مسلم حديث جابر عن عمر فيه اذهب فأحسن وضوءك، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في رجله لمعة قدر الظفر فقال له اذهب فأحسن وضوءك. فقوله هنا اذهب فأحسن وضوءك يحمل على قوله أعد الصلاة، لأن إحسان الوضوء معنى أي أنك تأتي بوضوء صحيح. الآن مثلا لو أن الرجل مثلا ترك بعض قدمه أو ترك قدمه لم يمسها الماء فيغسل رجله مثلا إذا كانت اليسرى أو اليمنى، لكن لو مس مثلا ترك يده أحد اليدين لم يمسها الماء، فهل يغسلها فقط ويكتفي بغسلها أم أنه يعيد من عندها؟ فالقول أولا القول بالترتيب يجعلها أنه أولا يعيد من عندها، أنا ما يصلح أنه مثلا يغسل اليد وخلاص، فالقول بالترتيب معنى أنه لابد أنه يعيد الوضوء من عند اليد، يغسل اليد ثم يغسل الباقي مرة أخرى. وأيضا كذلك الموالاة، الموالاة هنا هو تتابع الوضوء وموالاة الوضوء، أيضا على القول بشرطية هذا الولاء الموالاة أو ركنيتها أنه لابد لا يترك العضو حتى ينشف ثم يذهب ويغسل العضو الآخر، لا. قال وقد استدل بالحديث أيضا على وجوب الموالاة حيث أمره أن يعيد الوضوء لم يقتصر على أمره بغسل ما ترك. قيل ولا دليل فيه لأنه أراد التشديد عليه في الإنكار والإشارة إلى أن من ترك شيئا فكأنه ترك الكل، ولا يخفى ضعف هذا القول. فالأحسن أن يقال إن قول الراوي أمره أن يعيد الوضوء أي غسل ما تركه، سماه إعادة باعتبار ظن المتوضئ، فإنه صلى ظانا بأنه قد توضأ وضوءا مجزئا، وسماه وضوءا في قوله يعيد الوضوء لأنه وضوء لغة. في الحديث دليل على أن الجاهل والناس حكمهما في الترك حكم العامد. طيب، فالآن الموالاة الظاهر أن الحديث يدل على الموالاة، لأنه لو لم يكن يدل على الموالاة لقال له اذهب فأغسل رجليك أو امسح رجلك، أقصد أغسل رجلك، لكنه لم يأمره بهذا بل قال له أعيد الوضوء، وهذا يدل على وجوب الموالاة لأنه قد صلى، أنا قد توضى وقد صلى وترك مثل هذا، فلهذا أعاد الوضوء، فهو دليل على الموالاة. وهذا يدل على أن الإنسان لابد أن يوالي في وضوءه، وهذا قول الحنابلة كما قلنا أنه شرط، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية خالف في هذه المسألة من ناحية عند الاضطرار، قال إذا كان مضطرا ما في شيء، مثلا الإنسان يتوضأ فجأة انقطع الماء ما في ماء وهو قد غسل يديه فلم يجد ماء، ثم وجد ماء يسيرا أنا لأجل مثلا يمسح رأسه ويغسل رجليه، ما سيكفيه الوضوء كاملا، فقال مثل معنى مثلا مثل هذا الاضطرار يجوز أن يترك الموالاة إذا اضطر إلى ذلك، لأن الآن الماء موجود عنده فهو أفضل من التيمم. طيب، ثم قال رحمه الله فيه في الحديث دليل على أن الجاهل والناس حكمهما في الترك حكم العامد، لأن المناهي والتروك لا تسقط، لابد أن يأتي بها، معنى حكم الجاهل والناس إذا ترك شيئا هو حكمه مثل العامد لابد أن يأتي به. قال وعنه رضي الله عنه أي عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، متفق عليه. قال وعنه عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال تقدم تحقيق قدره، ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد، ولذا قال إلى خمسة أمداد، كأنه قال بأربعة أمداد إلى خمسة. متفق عليه. تقدم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، وهذا قد تقدم وهو أيضا حديث صحيح. قال وقدمنا أنه أقل ما قدر به ماء وضوءه أن ثلثي مد. جاء حديث أنه توضأ بنصف لا يصح، وجاء حديث أنه توضأ بثلث لكن لا يصح. قال ولو أخر المصنف ذلك الحديث إلى هنا وقدم هذا لكان أوفق لحسن الترتيب، لكن أكثر ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغتسل، أنه يتوضأ بالمد، بالمد يتوضأ به ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، وأيضا توضأ بثلثي مد إذا كان مثلا الماء قليل، لا بأس أنه يتوضأ بثلثي مد إذا كان سيغسل الأعضاء، وأما إذا كان سيمسح لا. طيب قال وظاهر هذا الحديث أن هذا غاية ما كان ينتهي إليه وضوءه صلى الله عليه وعلى وسلم وغسله، ولا ينافي حديث عائشة الذي أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء واحد يقال له الفرق، الفرق بفتح الراء، فتح الفاء والراء. قال وهو إناء يسع 19 رطلا، لأنه ليس في حديثها أنه كان ملآنا ماء، بل قولها من إناء يدل على تبعيض ما توضأ منه. يسع 19 رطلا معناه 8 الرطل يعتبر مدين إذا كان بالماء عند الحنفية وكذلك بعض الحنابل، معنى أقصد المد رطلين، المد رطلين معنى هنا 8 أرطال أو 9 أرطال ونصف، 9 أرطال ونصف، أقصد 9 مد 9 أمداد ونصف، قل أنت 10 أمداد معنى صاعين ونصف، أنا هذا الإناء صاعين ونصف. طيب قال بل قولها في من إناء يدل على تبعيض ما توضأ منه، معنى هذا ما يدل على أنه توضأ بالفرق، أن الفرق ملآن، وإنما قد يكون فيه ما فتوضأ به. قال حديث أنس هذا الذي سلف عن عبد الله بن زيد يرشدان إلى تقليل ماء الوضوء والاكتفاء باليسير منه، وقد قال البخاري وكره العلم فيه أي ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبي عليه الصلاة والسلام، معنى أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يعد هذا إسرافا؟ فهو بحسبه، هو حسب. أما مثلا لو زاد على الصاع هل يعد إسراف؟ لا، ليس بالإسراف، لكن ليس على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أنا إلى خمسة أمداد. بقي حديث أخذ هذا الحديث بعد في وقت. طيب أخذ هذا. قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال وعن عمر قال بضم العين المهملة منقول من جمع عمرة وهو أبو حفص عمر بن الخطاب القرشي العدوي، يجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في كعب بن لؤي أسلم سنة 6 من النبوة، وقيل سنة 5 بعد 40 رجلا. قال: وشهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وله مشاهد في الإسلام وفتوحات في العراق والشام. غالبا هذه الأشياء التي يذكرونها معنا بعد 40 رجلا بعد كذا، هذا باب التقدير فقط، وإلا مثل هذه الأشياء تحتاج إلى نقل صريح ودقة. وغالبا إنما تقدير فقط. ممن اهتم بهذا الباب جابر بن زيد أبو الشعثاء، أنا اهتم بهذا الباب، معنى أسلم إسلام الصحابة، لا أقصد هذا في السور جابر بن زيد، لكن الذي اهتم بمثل هذا صاحب السيرة بن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار. قال: وشهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنا من بدر إلى غيرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون معه أبو بكر وعمر، حتى قال علي رضي الله عنه: كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا أبو بكر وعمر، خرجت أنا أبو بكر وعمر. قال: له مشاهد في الإسلام وفتوحات في العراق والشام، وتوفي في غرة المحرم سنة 24، طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، وخلافته 10 سنين ونصف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، تقدم أنه إتمامه، ثم يقول بعد إتمامي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة. وهذا الحديث نفسه الذي عمل فيه شعبة الرحلة، رحلة شهر أفسدها علي شهر، لأن هذا الحديث رواه عبد الرحمن بن غنم عن عقبة بن عامر، ورواه عن عبد الرحمن بن غنم شهر بن حوشب، وهذه الرواية التي عنها، لكن هذه الرواية ليست من طريق شهر، ليست من طريق شهر، فلهذا فهي رواية صحيحة. قول الله: فتحت له أبواب الجنة. قال: هو من باب ونفخ في الصور، عبر عن الآتي بالماضي لتحقق وقوعه، مثل أيضا أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أنا يعبر بما سيأتي بالماضي، أنا يعبر عن الآتي بالماضي. ونفخ في الصور كأنه قد وقع، نفخ فعل الماضي، وأيضا كذلك أتى أمر الله، أتى فعل الماضي، فلأجل معنى التعبير بالماضي للتحقق وقوعه، لأن هذا سيقع لا محالة. وهذا الآن يقول: إلا فتحت له أبواب الجنة، معنى لأن هذا سيقع أو لا محالة، فلهذا عبر عليه بالماضي. قال: أخرجه مسلم وأبو داود بن ماجه والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه رواية خالد بن حيان الأحمر، وظهر أنه بعض العلم يقول أنه واهم فيها، فبعضهم يجعلها زيادة شاذة، لأنه لم يأتي بها إلا هذا خالد الأحمر عن سفيان الثوري. طيب. قال: جمع بينهما إلماما بقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قالوا: لما كانت التوبة طهارة الباطن من أدران الذنوب والوضوء، طهارة الظاهر عن الأحداث المانعة من عن التقرب إليه تعالى، ناسب الجمع بينهما، أي بالتوبة والتطهير. فالتوبة طهارة الباطن، والتطهير طهارة الظاهر. قال أي طلب ذلك من الله غاية المناسبة في طلب أن يكون السائل محبوبا لله وفي زمرة المحبوبين له. وهذه الرواية وإن قال الترمذي بعد إخراجه الحديث في إسناد اضطراب فصدر الحديث ثابت في مسلم. وهذه زيادة قد رواها البزار والطبراني في الأوسط من طريق ثوبان بلفظ من دعا بوضوء فتوضأ فساعة فرغ من وضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا لا يصح، تفرد به مسور بن مورع وهو مجهول. وأيضا فيه أبو سعيد البقال وهو ضعيف. طيب، فالحديث لا يصح، لكن صح حديث ثوبان. وجاء أيضا في الوضوء حديث أخرجه النسائي موقوفا ومرفوعا، وصححها بعض العلم الوقف أن من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، قال طبعت في طابع ويختم له به أو كذا أو كما قال. وهذا الحديث أخرجه النسائي في الكبرى موقوفا ومرفوعا، والصحيح فيه الوقف، لكنه هنا ذكره الظاهر ذكره. طيب، قال ورواه ابن ماجه من حديث أنس وابن السني في عمل اليوم الليلة والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد بلفظ من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. قال وصححه النسائي أنه موقوف، أنا موقوف على الصحابي. وفي رواية النسائي ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. قال النسائي والصواب وقفه على أبي سعيد. وقال الشيخ الألباني لكنه في حكم مرفوع. قال وهذا الذكر عقيب الوضوء. قال النووي قال أصحابنا يستحبوا أيضا عقيب الغسل، أنا بعد الوضوء بعد الغسل، معنى الوضوء صراحة والغسل قياسا. قال إلى هنا انتهى باب الوضوء، ولم يذكر المصنف من الأذكار فيه إلا حديث التسمية في أوله وهذا الذكر في آخره. وأما حديث الذكر مع غسل كل عضو فلم يذكره للاتفاق على ضعفه. قال النووي الأدعية في أثناء الوضوء لا أصل لها ولم يذكرها المتقدمون. وقال ابن الصلاح لم يصح فيه حديث هذا، ولا يخفى ختم المصنف باب الوضوء بهذا الدعاء الذي يقال عند تمام الوضوء فعلا، فقال عند تمام أدلته تأليفا وعقب الوضوء بالمسح على الخفين لأنه من أحكام الوضوء. طيب إن شاء الله.